السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طاب مساءكم من صفا في كسر الصنم، حياكم الله وحيا الله ضيف البرنامج الدائم فضيلة الشيخ عمر بن عبد العزيز الزيد، حياك الله يا شيخ عمر.
أهلا وسهلا ومرحبا بك والسادة المشاهدين.
حديثنا في هذا المساء هو حديث المجالس وحديث الأمة عن معركة هي من الأهمية بمكان، معركة القصير. وينضم إلي الآن عبر سكايب من أرض المعركة الناشط الإعلامي هادي العبد الله. السلام عليكم أستاذ هادي.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله يا أخي وحيا الله الشيخ الفاضل.
متعطشين للأخبار الجميلة يا هادي، انقل لنا ما يجري من أمس إلى اليوم وماذا لديكم من أخبار.
نعم، بالحقيقة يعني المعارك التي يخوضها الثوار هي معارك صعبة، هي معارك كبيرة جدا، هي معارك شرسة، ليست سهلة أبدا، ويعني هي من الصعوبة بمكان، لكن بفضل الله عز وجل هناك صمود أسطوري يحققه الثوار خلال تصديهم لمعارك أو لمحاولات اقتحام ميليشيات حزب الله اللبناني لأرض القصير. كان هناك يوم أمس محاولات لاقتحام المدينة من 9 محاور، وكان يعني كانت المعارك تدور أو المعارك الأعنف كانت في محورين، أحدهما من الجهة الغربية من جهة الغيضة ومن منطقة الغيضة، والآخر من الجهة الجنوبية من منطقة دوار المحطة. استطاع الثوار إفشال هذه المحاولات وإجبار عناصر الحزب على التراجع إلى أماكنهم. اليوم بدلت السياسة وأصبحت هناك محاولة لاقتحام المدينة من الجهة الشرقية، حاولت عناصر الحزب أن تقتحم من الجهة الشرقية، وصلت تعزيزات جديدة من حاجز المشتل المليء بعناصر الحزب، وصلت تعزيزات إلى المنطقة الشرقية، وحاولت عناصر الحزب هذه أن تقتحم المدينة من الجهة الشرقية مع عناصر النظام التي كانت متواجدة أصلا هناك. استطاع الثوار بعد معارك عنيفة أن يتصدوا لهذه المحاولات وأن يفشلوا محاولات الاقتحام، واستطاعوا أن يقتلوا نحو 40 عنصر من عناصر الحزب. هذا الخبر قبل قليل حصل، يعني قبل قليل التقيت بالقادة الميدانيين الذين كانوا هناك، أكدوا جميعهم أن عدد القتلى الذين سقطوا، قتلى الحزب والنظام الذين سقطوا، هم 40 قتيل، 25 بشكل تقديري، 25 منهم من عناصر حزب الله اللبناني، و15 قتيل من النظام من جنود الأسد. استطاع الثوار سحب جثة لأحد مقاتلي الحزب تعود لسراج محمد جهاد يوسف، وهو أحد المقاتلين اللبنانيين من حزب الله اللبناني الذين قدموا إلى أرض القصير من أجل أن يقاتلوا أبناء القصير، وصورنا الجثة، سوف نعرض صورها بعد قليل بإذن الله تعالى. النظام أمام وحزب الله اللبناني أمام هذا الصمود الأسطوري لا يجد إلا أن ينتقم من المدنيين العزل في داخل القصير من خلال قصفهم بشكل عنيف جدا بكل أنواع الأسلحة الثقيلة، براجمات الصواريخ، بالهاون، بطائرات التابعة للأسد. هذا الأمر أدى لسقوط 8 شهداء اليوم ونحو 40 جريح، ولا تزال المدينة محاصرة والمعارك ما تزال مستمرة على كل الجبهات.
طيب هذه الآن الخبر 40 هو خبر حديث للتو، حصل الخبر هذا يعني لأول مرة يزف على صفا، يعني ليس العدد اللي قبل قليل هو 30 كان قبل ساعة أو ساعتين.
لا لا، الآن هو 40 قتيل، هذا فقط من الجهة الشرقية للمدينة. لم أزر الآن بقية الجبهات، ربما أزرهم بعد قليل بقية الجبهات في القصير. هذا يعني 40 قتيل هم فقط على الجهة الشرقية، وهناك عشرات الجرحى طبعا، وصراخهم وصل الى 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 اذاننا، بل يعني هناك سيارات تفتتت بمن فيها، سيارات تابعه للحزب تفتتت بمن فيها، يعني تحول الاشخاص الذين كانوا متواجدين فيها الى اشلاء. فهذا الخبر لتوه حصل والان نعلنه للمره الاولى عبر قناه صفا.
طيب هذه بالنسبه للقصف، هل توقف القصف الطيران القصف الجوي توقف عنكم في هذا المساء؟
بالعادة النظام لا يقصف بالطيران خلال الليل، بل يقوم بالقصف خلال النهار فقط، بالقصف بالطيران خلال الليل. بالعادة يكون هناك قصف بالمدفعية والهاون، قبل حوالي نصف ساعة هدأ القصف نسبيا، يعني أصبحت تسقط قذيفة كل 10 دقائق أو ربع ساعة، يعني هدأ القصف بشكل نسبي. طيب، بعد أن يعني وجهت لهم صفعة قوية من قبل الثوار بفضل الله قبل قليل.
شكرا جزيلا هادي العبد الله، كان تحدث إلينا عبر سكايب من أرض الحدث بالقصير، وزف إلينا خبر مقتل 40 مقاتل من حزب الله من الجهة الشرقية للقصير. أعود إلى ضيفي الكريم ورحب به من جديد الدكتور الشيخ عمر الزيد، فرحنا بهذا الخبر.
أهلا وسهلا بك، وأسأل الله عز وجل أن يفرحنا جميعا بنصر كامل مؤزر.
آمين.
على عبيد المجوس الهرس.
آمين.
وأسأله تعالى أن ينصر هؤلاء المجاهدين الأبطال نصرا عاجلا غير آجل.
آمين يا رب.
نعم،
معركة القصير يعني هي حديث الناس حقيقة.
نعم.
وهادي زف لنا أخبار قال وجهنا لهم صفعة وحتى وقال في مفرداته قالوا نحن نواجه حزب الله في القصير ما نواجه النظام.
نعم، أنا الحقيقة ودي قبل أتكلم في موضوع القصير ودي أتكلم عن الواقع عندنا هنا وتعاطينا مع هذه الأحداث العظيمة، وهذه أحداث عظيمة تمر بها الأمة.
نعم،
الآن في الواقع عندنا الإعلامي وخاصة في موقع تويتر تشغل الأمة بمعارك جانبية، ويشغل الأمة بهذه المعارك أناس لا خلاق لهم، أناس يعني أقل ما يقال عنهم أنهم منافقون، لأن المنافقين هم الذين يظهرون هذه القضايا إذا كانت الأمة منشغلة في معارك استراتيجية ومعارك فاصلة وحاسمة في تاريخها. هؤلاء الذين يظهرون شيئا من الإلحاد ويظهرون كلاما هو قريب من الكفر إن لم يكن كفر بالله تعالى، في هذه الفترة هؤلاء هدفهم إشغال الأمة عن قضاياها التاريخية المصيرية، وهدفهم الثاني إشغال الأمة عن الإصلاح والمطالبة بالإصلاح في الداخل.
أنت تتحدث عن آل الشيخ
أتحدث عن آل الشيخ وغير آل الشيخ من الذين يثيرون هذه القضايا، هي قضايا مهمة وخطيرة والحديث في هذه الأمور حديث كبير، لكن يجب على الدعاة وعلى المشغولين بالشأن العام ألا ينساقوا وراء هذه الحملات. رأينا الحملات اللي صارت
حملات معناها
في موضوع فتاة جدة، ثم ظهر لنا الذي يقدح في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ظهر لنا هذا الذي أعلن شيئا عظيما وكفريا في بقوله أن خادم الحرمين يعلم ما كان وما سيكون، كل هذا لإشغال الأمة من هؤلاء الناس المحسوبين على المثقفين وهم لا خلاق لهم. أقول للدعاة والمصلحين لا يستخفنكم الذين لا يوقنون، عندكم قضايا مهمة جدا هي قضايا مصيرية حاسمة في تاريخ الأمة، وعندكم أيضا قضايا داخلية، أنتم الدعاة الإصلاح الذين أول من ينتفع بدعوة الإصلاحيين الذين يريدون الإصلاح في الشأن السياسي والاقتصادي، ويطالبون مطالبات عادلة لإصلاح الاقتصاد وأوضاع الناس والبطالة وأزمة السكن، هؤلاء لا يتركوا دعوتهم، لأن هؤلاء أول من ينتفع من دعوتهم هم المسؤولين
هذا،
ويصححون الأخطاء، ويبقى وتبقى دولتهم وتستمر بهذه الدعوات الإصلاحية، لأن إقامة العدل في الأرض به تبقى الدول وتستمر، وهؤلاء المطالبين بالإصلاح يطالبون بالعدل ويطالبون بأمور نافعة للحاكم والمحكوم، وبها تكون سلامة المجتمعات من الثورات ومن الأحقاد ومن. فأنا أقول أيها المنشغلون خلف هؤلاء لا يستخفونكم، لا يستخفونكم ويستدرجونكم إلى معارك هي ليست معارككم الحقيقية الآن، ونستعين بالله تعالى وندلف إلى موضوع القصير.
نتحدث عن معركة الأمة.
نعم،
نركز عليها الجميع
الآن. المعركة الأمة، معركة الأمة معها الآن القائمة مع هؤلاء الصفويين، وساحات المعركة متعددة ليست ساحة واحدة، هنالك ساحة في العراق وهنالك ساحة في اليمن وفي البحرين وفي سوريا، هذه ساحات المعارك مع هذه الدولة الصفوية المجوسية المارقة التوسعية. هذه الدولة الخبيثة معاركنا معها قديمة لها أكثر من 1000 سنة ولم تتوقف معاركنا معها، ومستمرين معارك فكرية ومعارك عسكرية. هم الذين دسوا في الأمة هذه المذاهب الفكرية المنحرفة، الذي أدخل إلى الفكر الإسلامي قضية وحدة الوجود هم الفرس المجوس، وأدخلوا قضية الحلول. الحسين بن منصور الحلاجي فارسي ملحد. الحسين بن منصور الحلاجي
هو الذي تبنى فكرة الحلول،
المقتول سنة 309. الذين أدخلوا الأفكار الباطنية هم الفرس. معركتنا معهم فكرية وعسكرية منذ زمن الدولة البويهية إلى اليوم لم
تتوقف،
تزداد وتنشط معاركهم في فترة من الفترات، ثم يقمعون ويهزمون عسكريا وينكمشون وينكفئون في بلاد فارس،
ثم
إذا صار عندهم قوة انطلقوا من جديد في محاربة الأمة. وهكذا هؤلاء القوم لا ينفع معهم منطق الدبلوماسية، ولا ينفع معهم منطق المفاوضات، لا يفيد معهم إلا كسر خشومهم، لا يفيد معهم إلا منطق القوة. هم وأذنابهم من الرافضة والصفويين. فالآن يجب أن تدعم هذه الجبهات الجهادية القائمة في سوريا لدك خشوم الصفويين ولإسقاط دولتهم، هذه الدولة التي تكيد للأمة كيدا عظيما، وتتعامل مع أعداء الأمة سواء كانت أمريكا أو غير أمريكا لابتزاز الأمة وإضعاف الأمة. ما جرى اليوم في القصير وبالأمس شيء يفوق الوصف.
من أي ناحية؟
من أولا يعلم حزب الشيطان أن القصير فيها مجاهدين ليس جيش نظامي، وممنوع عن هؤلاء المجاهدين كل الأسلحة الاستراتيجية. وأول من يعلم حسن نصر الشيطان أن وكالة المخابرات المركزية الأمريكية أنها على المنافذ في تركيا وفي الأردن، ولا تسمح بمرور أي قطعة سلاح استراتيجية تغير وجه المعركة. فالمجاهدون لو حصلوا على أسلحة فعالة مضادة للطائرات ومضادة للدروع لحسمت المعركة. ولذلك الأمريكان جالسين مراقبة في المنافذ لمنع أي سلاح يدخل إلى المجاهدين يغير وجه المعركة.
صف خفي صفوي.
نعم،
صف خلفي.
الأمريكان لا يريدون سقوط هذا النظام الباطني، وقد قلته منذ الأيام الأولى للثورة السورية. الأمريكان ماذا يريدون؟ هم يريدون ألا يموت الذئب ولا تفنى الغنم، يريدون أن تبقى ألا تحسم هذه المعركة ولا يحسمها المجاهدون. وشيطان تعرفه خير من شيطان لا تعرفه كما يقولون. والإسرائيليون صرحوا أن بقاء هذا النظام ضعيف خير لهم من سقوطه ومجيء المتطرفين كما يقولون. فإذا هذه المعركة القصير، دعني أشرح لك الموقف
طيب،
وأبين لك لماذا الاستماتة في القصير.
طيب،
القصير منطقة ليست مدينة كبيرة، سكانها 30,000 إلى 40,000، ليست من المدن المتوسطة، هي من المدن الصغيرة،
صغيرة
أشبه ما تكون بقرية. هذه المدينة تبعد عن الحدود اللبنانية 15 كيلو، وهي جنوب حمص ب 35 كيلو، جنوب غرب حمص. الطريق المار من الساحل من طرطوس واللاذقية وبانياس لابد يمر من القصير إلى دمشق. الطريق من دمشق إلى حمص يمر من القصير.
نقطة،
هذه نقطة استراتيجية، لا يمكن يقيمون الدولة العلوية إلا بأخذ القصير. وهم مستميتون في هذا الشأن. هذا الأمر الأول،
تأسيس للدولة الآن.
نعم، هو هذه الخطة ألف، الدفاع عن دمشق والتهيئة للانسحاب إلى الدولة العلوية إذا سقطت دمشق وتهيئة الأمر، هم يهيئون الآن الأمر، الدولة العلوية حدودها شرقا نهر العاصي وغربا البحر الأبيض، هذه حدود دولتهم العلوية. حزب الشيطان عرته هذه المعركة تعريف كاملة.
كيف؟
أولا تعرى سياسيا وعقديا وفكريا
وعسكريا.
من الناحية العسكرية سقطت ورقة التوت عنه، قوة حزب الله، جبروت حزب الله، القوة التي قاومت إسرائيل
2006.
ولم يقاومها العرب كلهم على مر تاريخهم، وهزموا في كل معاركهم إلا حسن نصر الله انتصر على إسرائيل. هذه المعركة اللي حصلت في القصير، هؤلاء الشباب اللي معهم سلاح خفيف وحزب إبليس حزب الشيطان معهم الطائرات الميغ وطائرات الهليكوبتر والمدفعية الثقيلة، وهذه المدينة الصغيرة ويسقط عليها معدل كبير من القذائف، ولأن المدينة الصغيرة فإن التركيز القذائف يكون كله على، ومع ذلك على المقاتلين، ومع ذلك تصمد هذه المدينة الصغيرة في وجه هذه الآلة العسكرية الرهيبة، طائرات الميغ وطائرات الهليكوبتر والمدفعيات الثقيلة والدبابات، ويقفون لهم وقفة الرجال. هذه المدينة اليوم لا تسمى، لا يجب ألا نسميها مدينة القصير،
ملحمة القصير،
نسميها مأسدة القصير، وفعلا هي مأسدة. هذا عرين أسود، هذه ما هي مدينة بني آدم، هذا عرين أسود الذين يقفون في وجه هذه الآلة العسكرية. ثم نرى نتائج معركة الأمس واليوم، كما ذكر لنا الأخ هادي في بداية الحلقة، عشرات من القتلى ومئات من الجرحى، حتى أعلن في بيروت عن طلب تبرع بالدم من كثرة الجرحى من هؤلاء المعتدين، عبيد المجوس، عبيد الصفويين. إن شئت أن نتكلم عن،
لا بتكلم عن موضوع مهم يا شيخ،
فضل.
رجعتني وانت تتحدث عن
إيه؟
حرب حزب الله
إيه؟
في خاض معارك وبطولات يا شيخ وانت الآن تقلل منها. في 2000 حرر الجنوب، 2006 دك إسرائيل،
نعم
حرر جنديين، خطف جنديين يا شيخ، تجي تقول حزب الله ما سوى شيء.
طيب إن شئت أن نتكلم عن حروبه، أولا أنا ودي أتكلم عن تعرية حسن نصر الله من الناحية العقدية ومن الناحية السياسية ومن الناحية العسكرية. فإن شئت أن
بدأت بالعسكرية،
بالعسكرية توكلنا على الله. أما تعرية هذه المعركة لحسن نصر الله، فحسن نصر الله منذ كان للشيعة قوة، تعرف ويعرف المشاهدون أن الشيعة في لبنان الذين دربوهم في نهاية السبعينيات هم منظمة فتح، الفلسطينيون هم الذين دربوهم على حمل السلاح، ثم أنشئت حركة أمل، وكان الكوادر حزب الله من ضمن حركة أمل. ما هي المعارك التي خاضوها؟ أول معاركهم التي خاضوها كانت مع الفلسطينيين بالتنسيق مع حافظ الأسد. حافظ الأسد ساهم في إخراج الفلسطينيين من لبنان، ثم مع حلفائه هؤلاء الشيعة حاصر المخيمات الفلسطينية في عام 86، حتى أكل الفلسطينيون القطط والكلاب وشربوا البول من الظمأ والعطش أجلكم الله. هذه معركته الأولى ضد الفلسطينيين، حصار الفلسطينيين. ثم بارك الله فيك معركة ما يدعون بأنهم حرروا بيروت، حرروا لبنان. لبنان أيها الأخ المبارك، لبنان دخلت إسرائيل عام 82 إلى بيروت، فمن الذي أخرجها من بيروت؟ ومن بيروت إلى الشريط الحدودي من اللي طرد إسرائيل؟ إسرائيل انسحبت من المنطقة، لا تعنيها المنطقة الاستراتيجية، ثم هذا الشريط الحدودي، هل سمعت يوم من الأيام أحد من حزب الله يذكر مساحة الشريط الحدودي اللي حرروه؟ هل سمعت؟
أبدا.
ليش؟
هذا السؤال.
لأن الأمر لا يحتاج إلى ما هو أمر يستحق هذه الدعاية الضخمة. اللي أنت تعلم أن لبنان كله مساحته 10,400 بس، كل لبنان، يعني أصغر من قطر، هو أصغر دولة عربية بعد البحرين، كله من شماله لجنوبه الشرق الغرب كله 10,000 كيلو.
الشريط الحدودي كم؟
10,400. طيب الشريط الحدودي كم مساحته اللي يدعون تحريره؟ كم مساحته؟ كم عمقه؟ 5 كيلو؟ 10 كيلو؟ هل يستحق هذا كل هذه الدعاية والبروباغندا اللي صموا آذاننا بهذا الموضوع؟ الأمر ما يستحق الحديث عنه، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، هو لا يعني شيء بالنسبة لإسرائيل. طيب وفي غزة، هل انسحبت إسرائيل بسبب المجاهدين في غزة؟ غزة تركتها لأنها لا تعني لها شيء، ليس لها قيمة استراتيجية. كذلك الشريط الحدودي، هذه حربهم التي صموا آذاننا بها. اذكروا عدد قتلاكم اللي تسمونهم شهداء في حرب عام 2000. فإذا كانت لبنان كلها من شمالها إلى جنوبها كلها 10,000، تدري أن عرض لبنان من غربها إلى شرقها تقريبا 79 كيلو بس من الساحل إلى عرض لبنان من الشرق إلى الغرب، عرضها كله 79 كيلو لا أكثر، وعشرة آلاف كيلو وأربعمية، عشرة آلاف. ها كم نسبة الشريط الحدودي؟ كم عمقه؟ 5 كيلو؟ قولوا لنا عمقه 5 كيلو، 10 كيلو، سيعرفون الناس حجم الإنجاز اللي حققتوه وتحرير وصموا آذاننا. إسرائيل انسحبت من بيروت، وصلت إلى بيروت، انسحبت من كل هالمناطق إلى الشريط الحدودي لأن لا تريد احتلال هذه المناطق، والشريط الحدودي لا يمثل لها أي قيمة استراتيجية. هذا المعركة الأولى. أيضا من معاك
2006
2006 أيها الأخ الحبيب، هذه المعركة التي لجوا العالم بها، وهي حرب دعائية، حرب بروباغندا لهذا الحزب، ليكون هذا الحزب في يعني نظر العالم الإسلامي والعالم العربي هذا المخلص المنقذ من إسرائيل. حربهم سلمك الله دمر فيها نصف لبنان، ودمرت البنية التحتية، وقتل فيها آلاف، ويسمي ذلك ولم يحقق أي هدف من أهدافه. طيب إذا كان هذا انتصار، هذه التهديم الجسور والمباني والبنى التحتية وقتل المئات بل الآلاف، إذا كان هذا انتصار، الهزيمة ما هي؟ يعني يريد
مسح
أن ينتهي لبنان كله حتى يعترف بالهزيمة. أين النصر الذي حققه؟ ثم لم يحقق شيء من أهدافه، واعترف بأنه غلطة. هو أراد أن يقوم بعمل بطولي في خطف الجنود الإسرائيليين، وما توقع النتيجة ولا توقع ما سيحصل، وكل عملهم هو كله بروباغندا. يأتي سؤال، طيب لماذا؟ ما هو يعني الهدف من هذه الترسانة الضخمة التي يحظى بها حزب الشيطان ومن سوريا ومن إيران؟ هل طيب هذه إذا كانوا مهم بمحاربين إسرائيل، وش الهدف منها؟
إيه لماذا التلميع؟
ها وش الهدف من
التلميع؟
الهدف من هذا الأمر هو السيطرة على لبنان، والهدف ظهر الآن،
تخويف اللبنانيين
ظهر الآن في القصير وفي سوريا وتدخل حزب الله. الهدف أن يكون هذا الجيش، جيش حزب الله، في خدمة هذا المشروع الصفوي الطائفي، رعته إيران وسوريا وأنشأه وأمده بالأسلحة والمقاتلين والتدريب والمال وكل هذه البنى التي كل هذه الأمور التي أسس الحزب بها هدفها في النهاية الهدف الاستراتيجي الإيراني. المشروع الصفوي الباطني في بلاد الشام في لبنان وفي غير لبنان، هذا هو هدفهم. ولذلك رأينا في 7 أيار عندما تدخل مقاتلو الحزب دخلوا بيروت بالسلاح وسيطروا على الوضع بالسلاح في وسط بيروت، هدفهم السيطرة والهيمنة على لبنان وخدمة المشروع الصفوي الطائفي الباطني في بلاد الشام.
طيب الشيخ، بما أنك تقول أنهم حتى يكونوا دولة علوية في الساحل، نقطة الكثير أهم نقطة، هل تعتقد هذه المعركة ستمتد وقتا طويلا وسترمى فيها كل الأوراق؟
أنا الحقيقة أشوف أن الإخوان في القصير يعني قاوموا مقاومة أسطورية، وقدرتهم على وليس عندهم إمداد الآن، وهذا الجيش الأسدي الخبيث وحزب الشيطان، وتأتي البواخر إلى طرطوس وتفرغ حمولتها من الأسلحة الثقيلة والذخائر، وأن هؤلاء المجاهدين في القصير ما لم يكن لهم دعم وإمداد فإن قدرتهم الذخيرة اللي معهم محدودة، فيجب على الأمة الآن أن تبادر إلى إمدادهم بالسلاح وإمدادهم بالرجال لكي تستمر مقاومتهم. طيب. لأن الذخيرة التي معهم محدودة وقد تنفد في أي وقت.
في اتصال خاص لك يا دكتور،
تفضل.
مروة من العراق، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام،
تفضل يا مروة.
عندي سؤالين للشيخ الفاضل. سؤالي الأول شيخنا، أنت عندما تقول سماحة السيد حسن نصر الله يعني حزب الله والنظام السوري مع إسرائيل، زين هذا مو استخفاف يعني حشاك، هذا مو استخفاف يعني
مروة رتبي الكلام عشان نفهم شوي، يعني أعيد السؤال عشان نفهمه بس لأن استخبطتي في بعض. أعيد السؤال. أيوة،
عندما يقول الشيخ الفاضل يعني ان حزب الله يعني مع اسرائيل، اوليس هذا استخفاف عقول الناس؟ يعني فد يوم رأيت بجنوب لبنان اسرائيلي، فد يوم رأيت بسوريا اسرائيلي، فد يوم رأيت بايران يهودي، يعني بينما انت تشوف بشمال لبنان موجود يعني اسرائيل يهود، تشوف بالاردن يهود، يعني ما فد يوم. طيب يعني هذا استخفاف عقول الناس.
طيب
يعني
ثاني.
اسرائيل يعني إسرائيل معقول الآن دي تشاهد بشار بهالوضع ودي تشاهد حزب الله دي يقتل وهي ظل مكتوفة الأيدي تقصف بشار
لما
الأولى إلها أن تقصف مواقع من الجيش الحر؟ ليش ما قصفت مواقع من الجيش الحر؟ لا
يا مروة، مروة هذا محاضرة،
مروة
محاضرة محاضرة والله مو بسؤال. أعطينا السؤال الثاني يلا.
لا يكفي في أمرك السؤال.
السؤال الثاني يعني هو الشيخ باحث في الشؤون يعني الشيعية، زين السفياني الموجود بكتب الشيعة هي مو تنطبق نفسها على مواصفات العرعور؟ يعني شيخنا أنا قرأتها مش نفس مواصفات العرعور، حتى ما يحصل في سوريا هي موجودة بكتب الشيعة، زين يعني أنت شو تقول بهذا الشيء؟
الله يخلي، ممكن يعني تقللي مفردات السؤال حتى يكون واضح، لأن هذا محاضرة مو بسؤال، ما فهمت شيء أنا والله أبغى أسأل الشيخ.
نعم.
الشيخ العرعور
السفياني الموجود بكتب الشيعة.
أيوة.
أكيد الشيخ قارئ عنه يعني إنه باحث بالشؤون الشيعية. أنت شو تشوف يا شيخ، هي نفسها تنطبق على مواصفات الشيخ العرعور إنه لحياتي هو يعني عميل بال يعني مع الغرب ولحياتي عميل بالمخابرات ولحياتي السورية ومن سوريا لحياتي العراق ولح يعمل فتنة بين المسلمين، تشاهد نفسها تنطبق على الشيخ العرعور؟ لو ما أنا قرأت نفس حتى الشكل يعني العيون نفس مواصفات الشيخ العرعور.
طيب يا مروة. طيب. شكرا جزيلا، شكرا، واضح الأسئلة. طيب. والله ما فهمت شيء. أبو محمد من السعودية تفضل.
أطنع
السلام عليكم.
تفضل أبو محمد، أهلا وسهلا.
حبيت أسأل بس
تفضل. كم
دم سوريا والعراق حنا كسنة؟
طيب شكرا جزيلا.
طيب وش رايك نتكلم عنه؟
يلا توقف تفضل. سؤال أخير ماذا يلزمنا؟
نتكلم عن هذه قبل
مروة
عن القضايا
بس ناخذ بس أبو عمر من السعودية ونجيب له. أبو عمر تفضل ونوقف الاتصالات قليلا. تفضل أبو عمر.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله يا شيخ حيا وضيفك الكريم.
الله يحييك. تفضل أبو عمر.
الحقيقة إحنا الآن ندفع ثمن الإعلام اللي السنوات الماضية عندما كان الروافض يشن إعلامهم من عشرات السنين وهو يعمل، ونحن أهل السنة لا نسمح حتى في منتجنا نتحدث عن الشيعة في جميع بلاد السنة، والآن ندفع ثمن جهلهم طبعا الكثير من خلنا نحسن الظن فيهم الشيعة أنهم جهلة وعوام، وأنا أعتقد أن المعممينهم أنهم كثير منهم أنهم ديانتهم يهودية، هذا لا شك فيه، واليهود قد ملوا إيران. عموما الآن ندفع حنا ثمن الإعلام الذي لا بد أن نكثف جهودنا.
أحسنت، واضح. سيعلق الشيخ أبو عمر، شكرا جزيلا. فيصل مسعود يا أخي للمتصلين، تفضل يا فيصل. فيصل تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام. تفضل يا فيصل، الشيخ يسمعك.
الشيخ عمر؟
إيه تفضل أنت على الهواء، يلا عطنا سؤالك يا فيصل.
الشيخ عمر عندي سؤال بس.
تفضل.
وأتمنى يعني تجاوب يعني بصراحة يعني.
تفضل طيب عطنا سؤال.
حكم الجهاد في سوريا اللي هو دفع الصارم.
في سوريا، طيب أبشر.
حكم الجهاد يعني بقى تديني إياها.
أبشر يا فيصل، واضح السؤال، شكرا جزيلا فيصل. طيب مروة الاتصال الخاص فيك يا شيخ.
إيه.
تقول السيد حسن نصر الله تتم بعمالة إسرائيل وهو يدك إسرائيل ليل نهار.
بالنسبة لحسن نصر الله طبعا هو أنا قلت أنه مع إسرائيل 100%، لكن أقول أن الحروب التي شنها على إسرائيل هي حروب دعائية بروباغندا لذر الرماد في العيون، هو لصناعة بطل، لكن هذا البطل هذا المحرر طلع يعني بطل على المسلمين وعلى طلعت بطولته الحقيقية، وهو ليس بطلا، هو صنعوا منه تمثال، هالتمثال ظهرت وطلعت عليه شمس الثورة فأذابته، هذا كان صرحا منها من خيال فهوى انتهى. ولي حلقة عنوانها في بداية الثورة سقوط الشاطر حسن، وأرجو من الإخوان أنهم يعودون إليها في اليوتيوب، سقوط الشاطر حسن. وأما سلمك الله كلامها عن الشيخ عرعور، فالشيخ عرعور شيخ يعني مجتهد وعنده الكثير من الصواب، وهو شيخ من مشايخ السلفيين، وليس يعني مما تذكرين عنه في شيء، ونسأل الله عز وجل أن يوفقه ويسدده ويعينه في دعوته. والسؤال وش اللي بعد؟
أبو محمد يقول ماذا يلزمنا على السنة؟
يلزمنا
في سوريا والعراق،
نحن سلمك الله أفراد وشعوب وجماعات وحكام، وكل عليه مسؤولية يقوم بها تجاه المجاهدين سواء كان في العراق أو في سوريا، وكل يعرف الدور الذي يستطيع القيام به ويعرف إمكاناته وقدراته والشيء اللي في مقدرته يقوم به. نعم.
طيب أبو محمد يقول نحن ندفع الآن ثمن الإعلام.
صدق، وأنا أؤيد في ذلك
التابق.
أنا أؤيد في ذلك أن إيران تشتغل منذ سنين طويلة، من 30 سنة وهم يشتغلون منذ قامت الثورة، وأننا نيام، وأنهم كانوا يخدروننا بالكلام عن الأخوة الإسلامية، وأننا كلنا مسلمين والتقريب بين المذاهب، وهم يمارسون ذلك تقية وحتى تحين الفرص، وقد ظهرت لهم فرص في الهيمنة على بلاد المسلمين وإيذاء المسلمين، وتحالفوا مع الشيطان الأكبر اللي يسمونه الشيطان الأكبر، ودمروا دولتين قائمتين من بلاد المسلمين هي العراق وأفغانستان، دمروها تدميرا بالتحالف مع الشيطان الأكبر، وهم الآن في سوريا يتحالفون مع هذا النظام الباطني الملحد الذي يكفرونه أساسا، الشيعة يكفرون النصيرية.
وهذا مبثوث وشائع وظاهر في كتب الشيعة تكفير النصيرية. النصيرية لا يؤمنون بالمبدأ مبدأ الخلق يعني، ولا يؤمنون بالمعاد البعث ولا بالنبوات، ويؤلهون عليا ويقولون إنه في القمر، وبعضهم يقول إنه في السحاب، ويعبدون عليا من دون الله، ولا يقومون بشيء من شرائع الإسلام يفسرونها تفسيرا باطيا باطنيا. الصلاة والصيام والزكاة والحج كلها ما يقومون بها، ويرتكبون الموبقات ويبيحونها كشرب الخمر وغيره والفواحش. هؤلاء ليسوا مسلمين، والشيعة يكفرونهم، لكنهم من كان عدوا للأمة وجاء لتدمير الأمة فهم يضعون أيديهم معه. رأينا ذلك أيام البويهيين، ورأينا ذلك أيام المغول والصليبيين، ورأينا ذلك أيام الدولة الصفوية، الدولة الأفشارية والدولة القاجارية، ورأينا أيام الشاه ماذا كانوا يعملون وتحالفهم مع أعداء الله. والثورة، هؤلاء الذين يعلنون أنهم إسلاميين من الشيعة، الثورة الإسلامية تحالفوا مع أمريكا وتحالفوا مع الكفار، بل وتعاملوا مع اليهود، وكل ذلك ذر للرماد في العيون. فهم الآن منكشفين للأمة انكشاف كامل. وهذه الثورة، الثورة السورية، قد سماها الكثير من الدعاة الثورة الفاضحة، وهي فعلا كاشفة فاضحة مخزية.
طيب فيصل يقول حكم الجهاد في سوريا، وحكم الجهاد في الداخل ربما الإجابة عليه معروفة لا يحتاج، لكن الخارج، لأن كثير من الناس يقول جهاد هذه المرحلة هو جهاد المال.
طبعا من كان في سوريا وفي الشام عموما فالجهاد الآن فرض عين عليهم، وكل واحد قادر على حمل السلاح والجهاد فهو واجب في حقه،
جهاد دفع.
نحن في خارج سوريا وخارج بلاد الشام لأننا نملك المال وهم لا يملكون المال، فالجهاد علينا من الواجبات في تجاه إخواننا بالمال، وأيضا بالإعلام والدعم بشتى أنواعه، والحكومات عليها واجب عظيم يجب أن تؤديه، والأفراد عليهم واجب عظيم يجب أن يؤدوه. الدعم بالمال والسلاح والإغاثة أيضا هذا واجب علينا جميعا، وحتى الأموال. وأفتى كثير من العلماء بأن الزكاة اليوم أهم مصرف من مصارف الزكاة الجهاد في سبيل الله في هذه الفترة، ويصرف وتعجل الزكاة حتى زكاة السنة القادمة تعجل هذه السنة عند أهل الوفرة، ويجب على أهل المال أن يبادروا ويقوموا بواجبهم الذي أوجبه الله تعالى عليهم.
طيب في سؤال جاني تويتر من الهمية بمكان يقول بالنسبة لإسرائيل، يقول والمسلمين، يقول لماذا الغرب يخاف على إسرائيل من المسلمين، والتاريخ الإسلامي لم يسجل اعتداء على إسرائيل البتة، وإنما هو رد للاعتداء الإسرائيلي، ولم يغدروا في أي يوم من الأيام ويهاجم إسرائيل، إنما الاعتداء كان من إسرائيل، وهذا رد طبيعي.
طبعا قصده هو لم يعتدوا على أهل الذمة من اليهود والنصارى الموجودين في بلاد المسلمين. أما الآن هذا كيان دولة غاصبة جاءت واحتلت أرضا إسلامية وطردت منها المسلمين وشردتهم وأقامت هذه الدولة الغاصبة، ويجب على المسلمين إخراج هؤلاء المعتدين المحتلين الغاصبين لبلاد المسلمين، خصوصا أن في فلسطين ثالث الحرمين وهو المسجد الأقصى، وهو يعني ثالث الحرمين وهو مكان مقدس معظم عند المسلمين. فكلامه هو عن الأفراد المسلمون، كل الطوائف الموجودة في بلاد المسلمين حماها المسلمون حماية كاملة، ولم يتعرضوا لهم ولا معابدهم ولا أنفسهم ولا أموالهم، وهذا يثبته التاريخ. لكن وضع اليهود الآن لا، هي دولة محتلة غاصبة قتلت المسلمين وشردتهم وطردتهم، احتلت هذه البقعة المباركة المطهرة، فيجب على المسلمين أن يخرجوهم من هذه الأرض، وهذه الأرض أرض إسلامية وستبقى إسلامية بإذن الله، وسيحين الوقت لإخراجهم. لكن يجب الآن أن نركز على صهاينة العرب المجرمين، ملاحدة العرب من النصيريين ومن الصفويين، يجب أن يكون القتال معهم، ولأنهم هم الآن الذين يقاتلون المسلمين وهم الذين بدأوا القتال مع المسلمين.
طيب تسمح لي أخذ اتصالات
بس الوقت فيه قضية القضايا العقدية والسياسية ما تكلمنا.
اتصال بس. بندر من السعودية، تفضل يا بندر.
السلام عليكم.
تفضل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا عزيزي أنا حبيت أضيف الكلام الضيف اللي عندك بخصوص الطوق الشيعي اللي يحمي إسرائيل. فالأخت مروة اللي اتصلت من العراق ممكن ما هي مستوعبة، كل المفكرين العسكريين يأكدون إن إسرائيل يهمها وجود طوق شيعي، حتى حاليا اللي يصير في القصير والتخطيط على أساس إنه يكونون دولة علوية.
واضح واضح يا
بندر، كلهم يبحثون على إنه يحمون إسرائيل أولا وآخرا يعني.
أبشر. واضح يا بندر، واضح، شكرا جزيلا. لا نقف قليلا. نعم. سلطان من السعودية، آخر اتصال. سلطان من السعودية، تفضل يا سلطان سريعا. تفضل اخفض الهاتف، اخفض التلفزيون.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يرضى عليك، بس أبغى أسأل سؤال واحد.
تفضل.
يا أخي إحنا كدول الخليج
صوت مبالغ. شكرا جزيلا سلطان.
طيب
شكرا جزيلا سلطان، الصوت تتقطع. طيب
اي نعم،
يقولون اسرائيل تريد طوق شيعي، يعني هذا تحدثنا فيه كثيرا في الحلقات كثيرة.
هو طبعا الذين اسسوا دولة اسرائيل والذين صنعوا هذه الكيانات بعد نهاية الحرب العالمية الاولى وسقوط وهزيمة الدولة العثمانية، طبعا مؤتمر سايكس بيكو كان 1916
صحيح،
حرصت فرنسا وبريطانيا على تقطيع هذه الدول العربية وأنشأوا هذه الكيانات على أسس طائفية، وفرنسا مكنت للباطنيين في سوريا من أن يتسللوا إلى الجيش والكليات العسكرية والأحزاب السياسية، و جعلتهم فرنسا يحكمون سوريا وسلخت لبنان هذه وجعلت فيها نظام طائفي. أمريكا جاءت في 2003 وهدمت الدولة القائمة كلها، الجيش والمؤسسات وكل الدولة هدمتها، ثم سلمت الدولة للطائفيين من الصفويين، وجاءت الميليشيات الشيعية التي دربت في إيران وسلمتها الجيش والشرطة والمخابرات، وحكم الصفويون الباطنيون العراق للمرة طيب. الأولى في تاريخهم
طيب.
وقد دفعت أمريكا من اقتصادها أكثر من 3 طيب. مليارات، وكادت أمريكا وكادت أن تقع في هاوية الإفلاس الاقتصادي لولا أن الله عز وجل يعني
أنقذ،
هيأ لهم من ينقذهم من ذلك الأمر.
طيب.
الشاهد سلمك الله، الدول الطائفية المحيطة بإسرائيل هذا مشروع قديم له أكثر من 100 سنة، قريب من 100 سنة. وهذه الثورات طيب. إن شاء الله تعالى نعقد آمال كبيرة عليها بعد الله في إفساد وإنهاء هذا المشروع التفتيتي الطائفي، وهذه الحيوية اللي في الأمة إن شاء الله تعالى أنها ستقودنا إلى تغيير جوهري وتغييرات حقيقية في واقع الأمة.
طيب تريد أن تتحدث عن حزب الله من الجانب السياسي والعقدي؟
طيب أنا قلت أن حزب الله الآن انكشف عسكريا وسقطت عنه ورقة التولد وظهرت سوءته العقدية والسياسية والعسكرية. أما من الناحية العسكرية فهو واجه هؤلاء الشبيبة الأبطال المدافعين عن القصير، ومني بأشنع الهزائم في تاريخه، وهم شباب متطوعون اشتروا هذه الأسلحة بأموالهم، وليس هنالك دول ترعاهم، وليس عندهم أسلحة استراتيجية. الطائرات تحوم ليل نهار على القصير وتقصف، ومع ذلك ثبتوا وكبدوا هؤلاء المعتدين، أذناب الصفويين، عبيد العبيد، كبدوهم أكبر خسائر في تاريخ الحزب منذ إنشائه.
الله أكبر.
والمستشفيات في بيروت ملأة. فكيف لو كان هؤلاء الشبيبة الأسود الليوث في القصير يأتيهم إمداد ومعهم أسلحة، ماذا كانوا سيصنعون؟
الله.
سيصنعون المعجزات، سيصنعون المعجزات. فانكشفت قوة حزب الله العسكرية، وهذا سيجرئ أهل السنة عليهم في عقر دارهم في الضاحية الجنوبية في بيروت. هذا الأمر المهم اللي يجب أن يعيه المسلمون، أن قوتهم دعاية، وأن نعم انكشفوا عقديا وفكريا. هذا الحزب ظهر حقيقته اللي كان يخفيها بالتقية، وهذه الثورة مزقت أقنعة التقية. هذا الحزب، هذه ماذا يكتبون وكيف يحشدون الناس؟ لن تسبى زينب مرتين. أقول خسئت بنت رسول الله لم تسبى، وهذه من دعايات المجوس الفرس التي يستغلونها إلى اليوم، لهم 1400 سنة هم يستغلون هذه الحادثة. زينب رضي الله عنها وأرضاها بنت علي ابنة عم الأمويين، الأمويين بنو عبد مناف. هذا الصراع اللي كان ويؤججون الآن ويستغلون سياسيا إلى اليوم، هذا صراع بين أبناء عمومة، بين أبناء عمومة. الأمويون بنو أمية بن عبد شمس ابن عبد مناف، عبد مناف جد النبي صلى الله عليه وسلم. الأمويون والعباسيون والعلويون أبناء عم، وخلافهم خلاف سياسي، وما وصل الأمر إلى السبي. ما شأنكم أيها الفرس المجوس بخلاف بين أبناء عم تستغلونه إلى هذا اليوم؟ هم يا لثارات الحسين التي يطلقونها، ثارات الحسين من القصير، أهل القصير قتلوا الحسين أخزاكم الله. من قتل الحسين؟ قتل الحسين أهل الكوفة، وأكثر الذين قتلوه كانوا في جيش علي المقاتل في صفين. وأهل الشام ما قتلوا أهل القصير وأهل حمص، وهذا أمر له 1400 سنة. لا تزر وازرة، لنفرض أن أجدادهم قتلوا الحسين، لا تزر وازرة وزر أخرى. فكيف وأنهم نعم الذي قتل الحسين هم من يدعون التشيع له؟ هذا أمر. أمر ثاني، بارك الله فيك، السوءة السياسية ظهرت. هؤلاء الذين يدعون نصرة المظلومين ومحاربة الاستعمار والشيطان الأكبر ونصرة المظلومين، وقفوا إلى جانب هذا النظام الظالم المجرم عدو الله ورسوله الملحد. هؤلاء يريدون إفساد هذا الربيع العربي، هذا الربيع العربي الذي أول من يتأذى منه إسرائيل وإيران، وضد أطماعهم التوسعية الربيع العربي يريدون إفشاله. فالشاهد الآن أن هذا الحزب بانت وظهرت للناس قوته العسكرية، وأنها دعاية، وطلع في حالة من الضعف والهوان والذلة، وهو يواجه أناس ممنوع عنهم الأسلحة، وأناس متطوعون وليس جيش نظامي، وأناس مقطوع عنهم ومحاصرين بالكامل، ومعه المدفعية والطائرات، ولم يستطع دخول القصير،
ومع ذلك
وتكبد أفلح الخسائر. انكشفت سوءاته السياسية بوقوفه جنب هذا النظام الخبيث المجرم الاستبدادي القمعي البوليسي الملحد. ظهرت سوءاته العقدية التي كان يخفيها. وأريد أن أختم بأبيات
زهير بن أبي سلمى، وأرجو ألا أتجاوز الدقيقة.
طيب.
نعم.
اسمح لنا فاتح
المسجد. وكأن زهير بن أبي سلمى معنا يقول: فمن مبلغ الأحلاف عني رسالة وذبيان، هل أقسمتم كل مقسمي؟ فلا تكتمن الله ما في نفوسكم ليخفى، ومهما يكتم الله يعلم، يؤخر فيوضع في كتاب فيدخر ليوم الحساب، أو يعجل فينقم. اسمع يا حسن نصر الله: وما الحرب إلا ما علمتم وذقتم، وما هو عنها بالحديث المرجم. متى تبعثوها؟ تبعثوها ذميمة، وتضر إذا ضريتموها فتضرمي، فتعرككم عرق الرحى بثفالها، وتلقح كشافا ثم تحمل فتتئمي، فتنتج لكم غلمان أشأم كلهم كأحمر عاد، ثم ترضع فتفطمي. إلى أن يقول: لدى أسد شاك السلاح مقذف، له لبد أظفاره لم تقلم، جريء متى يظلم يعاقب بظلمه سريعا، وإلا يبدأ بالظلم يظلمي. أقول يا حسن نصر الله، لقد رميناك بشباب يعشقون الموت والشهادة كما تعشق
المتعة
والخمس شكرا. والحياة.
شكرا جزيلا فضيلة الشيخ عمر بن عبد العزيز زيد على هذه الحلقة. شكرا.
شكرا لكل السادة المشاهدين.
شكرا لكم أنتم مشاهدي الكرام، ألقاكم بإذن الله عز وجل الأسبوع القادم، أترككم في رعاية الله وحسن مكلاته. جزاك الله خير يا شيخ.